بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: إنجاز للجيش، توقيف صعود ماجد الماجد أمير القاعدة في لبنان. طهران ترحب بتوقيف الماجد المسؤول عن تفجير السفارة في بيروت. الراعي سليمان لا تشطر الرئاسة وتقطع الرأس عن الجسد.
الاستحقاق الرئاسي هو الأساس وهو الجوهر وهو باب خلاصنا الوطني.
ضحية وثلاثة جرحى برصاص الابتهاج برأس السنة.
شباب بعمر الورد اتنين تحت التراب ليش؟
أربعة أشخاص في منزل واحد والأفعى خامستهم.
حد الحي فروش النام، ولكن من قال إن النوم قرب العقارب مستحيل.
داعش تقتل طبيبا في حلب ومسلحون يهاجمون شرطة الرمادي. أهلا بكم. افتتح العام اللبناني على إنجاز كبير، ماجد الماجد السعودي الجنسية والقيادي الكبير في تنظيم القاعدة وقع أخيرا في قبضة الأمن اللبناني. قبض الماجد المسمى زعيما لما يسمى بكتائب عبد الله عزام على أمن لبنان واللبنانيين بتفجيرات وعمليات انتحارية واستهداف ممنهج للجيش. على طريقة الداعشيين المنفعلين حملت السكاكين وقاطعي الرؤوس، أخذ الانفعال مأخذه عند الماجد وانتحاريه، فضربوا في السفارة الإيرانية وجاءت الضربة قاضية على الماجد نفسه. كشف القادم من أرض المملكة السعودية نفسه باستعجال نجدة داعش والنصرة وأخواتهما، فانكشف وخاب سعيه كما سعي المجموعات المتفلتة عند الحدود المنفلتة بين عرسال والأراضي السورية عند اصطياد أي من زعماء القاعدة. يردد الإعلام إنه صيد ثمين والماجد المذكور صيد أثمن من الثمين لخطورة ما خطط له وما قام به وما يمكن أن يكون. الأنباء المتواترة والمتقاطعة تحسم بأن الماجد وقع في الفخ، وعليه فإن الجيش اللبناني أمام إنجاز استخباراتي أمني غير مسبوق، ولبنان أمام فرصة غير مسبوقة أيضا للإطباق على الجماعات التي تعتنق التكفير نهجا وتمتهن التفجير والتخريب والانتحار. في الوقائع أن القاعدي السعودي ضبط بعد رصد ومتابعة دقيقين بعدما سرب عن تلقيه تعليمات من سعوديين في القاعدة طلبوا منه الإعداد للانتقال من لبنان إلى سوريا فالعراق استعدادا لتنفيذ عمليات هدفها قلب المعادلات في لبنان والمنطقة. الماجد رأس من رؤوس التكفيريين تدحرج في لبنان، فهل يكون لبنان آخر ضحايا التكفير والانتحار؟ هو أول من يضع حدا لظاهرة النشاز الخارجة عن كل ضوابط الأخلاق والإنسانية والدين؟ نبدأ من إنجاز الجيش اللبناني بتوقيف السعودي ماجد الماجد زعيم تنظيم القاعدة في لبنان. المكتب الإعلامي لوزير الدفاع فايز غصن أكد أن الأخير لم يدلي بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية. بيان النفي هذا جاء بعدما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غصن تأكيده خبر توقيف الماجد في بيروت.
بين التعطيل اللبناني الرسمي والتأكيد الغربي استمر خبر توقيف الجيش اللبناني لماجد الماجد أمير كتائب عبد الله عزام. وكالة أنباء رويترز نقلت عن مصدرين في مجلس الأمن القومي الأمريكي ثقتهما بالأنباء التي تحدثت عن إلقاء القبض في لبنان على الماجد أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة في المنطقة. صحيفة السفير بدورها نقلت عن مصادر واسعة الاطلاع أن الماجد أوقف بعد خروجه ليلة الجمعة الماضي من مستشفى المقاصد حيث كان يقوم بعملية غسل كلى. وأشارت مصادر أخرى للصحيفة إلى أن توقيف الماجد تم في نقطة قريبة من وزارة الدفاع في اليرزي. يعتبر السعودي ماجد محمد عبد الله الماجد أحد أهم المطلوبين دوليا وعربيا ولبنانيا، وهو يحمل الرقم 70 في لائحة المطلوبين للسعودية. برز اسمه إلى الواجهة كزعيم لكتائب عبد الله عزام تحديدا بعد تبني الكتائب لثلاثة تفجيرات في منتجع طابة وشاطئ نويبع وشرم الشيخ في مصر عام 2004. وأعلنت كتائب عبد الله عزام مسؤوليتها أيضا عن قصف بارجتين أمريكيتين في ميناء العقبة في العام 2005 واستهداف سياح أجانب قرب المتحف المصري، وعن قصف مدينتي إيلات والعقبة بخمسة صواريخ جراد في آب 2010. وأعلنت الكتائب نفسها مسؤوليتها عن تفجير انتحاري ضد ناقلة نفط يابانية قبالة السواحل الإماراتية في السنة نفسها. في لبنان تبنت كتائب عبد الله عزام اطلاق صواريخ كاتيوشا من الجنوب باتجاه شمال فلسطين المحتلة مرات عدة، ومؤخرا تبنت عملية تفجير بئر حسن قرب السفارة الإيرانية في بيروت في شهر تشرين الثاني الماضي، وهي متهمة بتنفيذ الاعتداء الإرهابي على حاجزي الجيش اللبناني في الهلالي والأول في منطقة صيدا. تشير المعلومات الأمنية إلى أن الماجد أقام خلال السنوات الماضية في مخيم عين الحلوة، وهو غادر إلى سوريا قبل أشهر حيث بايع أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني. كما أن الماجد ورد اسمه في أكثر من تقرير أمني حول مخططات لاستهداف الساحة اللبنانية. الماجد كان يطل على الرأي العام عبر تسجيلات صوتية خاطب فيها المقاتلين في سوريا، وأخرى استهدفت حصرا طوائف محددة في لبنان عبر تحذير الشيعة مثلا بأنهم سيكونون هدفا لكتائب عبد الله عزام. سجل الماجد الحافل جعله هدفا أساسا للأجهزة الأمنية اللبنانية، وشكلت ملاحقته أولوية قصوى من أجل توقيفه.
وتطرح تساؤلات عن دور تنظيم القاعدة وتاريخه في لبنان بعد أن اعتبر لبنان لأعوام سابقة أرض نصرة ورباط.
القاعدة في لبنان حقيقة استغرقت أكثر من 10 سنوات لتثبيتها. الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 2001 نسفت القاعدة برجي التجارة في نيويورك الأمريكية. حينها برز اسم اللبناني زياد الجراح كمنفذ ومخطط، ومع ذلك بقي التنظيم متجاهلا لبنان. عام 2002 شهد جنوب لبنان إطلاق صواريخ باتجاه شمال فلسطين المحتلة. بقي المصدر مجهولا في ظل تساؤلات عن دور القاعدة. غزو العراق عام 2003 توسعت الرقعة، عشرات اللبنانيين اندفعوا إلى الساحة العراقية فوجدوا في القاعدة حضنا لهم. بدأ الجدل حول لبنان فاعتبر أرض نصرة. الصواريخ مجددا عام 2005 وعام 2007. كتائب عبد الله عزام من متفرعات القاعدة تتبنى العمليات. كشفت التحقيقات حينها عن اسم صالح القرعاوي المعروف بأبي جهاد المقدسي، مرافق أبي مصعب الزرقاوي في هذه الصورة وصاحب المشاركات الواسعة في معارك الفلوجة، هو زعيم كتائب عبد الله عزام. توسعت التساؤلات عن وجود القاعدة وأهدافها في لبنان، وبقيت الإجابة: لبنان أرض نصرة وليس أرض جهاد. في هذه الفترة اندلعت أحداث نهر البلد، برز اسم فتح الإسلام وشاكر العبسي. مجددا جرى البحث عن ارتباطات مع القاعدة.
محمد الدوسري المواطن الكويتي الملقب بأبو طلحة.
عام 2009 وفي تطور لافت أوقفت الأجهزة الأمنية الكويتي محمد الدوسري، أما السبب فعمله على جعل لبنان ممرا للقاعدة،
ومعه اثنان آخران سوري وطاجيكي.
العام نفسه توزع الداخلية السعودية أسماء مرتبطة بالقاعدة من ضمنها ماجد الماجد. تحدثت التقارير حينها عن قدومه إلى لبنان كونه أرض نصرة. حتى هذه الفترة كان العمل يقتصر على إطلاق صواريخ بشكل بدائي باتجاه فلسطين المحتلة، سقط معظمها داخل لبنان. استهدفت اليونيفيل أيضا ووجهت التهمة للقاعدة.
حسنا، هل لك من رسالة للمسلمين في لبنان؟
عام 2010 أيمن الظواهر إلى الواجهة، ادخال لبنان في عين القاعدة.
فأعدوا واستعدوا وتجمعوا حول القيادات الصادقة الحرة التي لا تقبل المساومة على دينها وشرفها.
بدأت الأزمة السورية، دخلت القاعدة إلى ساحتها من أبواب النصرة والجهاد والرباط. بلاد الشام قالت في أدبياتها ولبنان منها، أكد وزير الدفاع فايز غصن. دخل لبنان في دوامة التفجيرات، محاولات التفجير، الانتحاريين والاعتداء على الجيش، عمليات أتقنتها القاعدة تخطيطا وتنفيذا بعكس الصواريخ البدائية المطلقة تجاه فلسطين المحتلة. فماذا يريد تنظيم القاعدة من لبنان؟
لم تكن الشام غير قبلات صبر.
أشاد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران علاء الدين بروجردي باعتقال الأجهزة اللبنانية لماجد الماجد المتورط في تفجير السفارة الإيرانية في بيروت. وأشار بروجردي إلى أن العنصر السعودي ماجد الماجد يأتي على رأس الجهة الضالعة بتفجير السفارة الإيرانية، فهذا يحظى بالاهتمام، وأن على الدولة اللبنانية الالتفات أكثر من غيرها إلى هذه النقطة. يفترض أن تشكل بداية العام الجديد انطلاق العد التنازلي لإعلان تشكيلة حكومة الأمر الواقع، خطوة أكدتها مصادر رئيسي الجمهورية والحكومة للمنار فيما لفت تحذير كركي للرئيس سليمان من شطر الاستحقاق الرئاسي لأنه سيكون قتلا للبنان. حتى التفاؤل التقليدي بقدوم سنة جديدة حرم منه اللبنانيون هذا العام، كيف لا والمواعيد والاستحقاقات المحددة سلفا لما بعد انتهاء عطلة الأعياد لا تبشر بالخير السياسي بعد أن أصبح الأمن لعنة من لعنات هذا البلد الصغير. ناقوس الخطر دقته بكركي في قداس بداية السنة الجديدة، والرسالة بدت كأنها مواجهة حصرا لرئيس الجمهورية، فالأولوية للاستحقاق الرئاسي والحكومة توافقية.
نرجو من حكمتك ألا تسمح بشطر الاستحقاق الرئاسي، لأنه سيكون إذا حصل لا سمح الله قتلا للبنان، فشطر الرئاسة هو بمثابة قطع الرأس عن الجسد. إننا نأمل مع الشعب اللبناني أن تكون المبادرة السعودية فاتحة مبادرات سياسية تساعد على التفاهم بين الفريقين السياسيين المتنازعين للخروج من أزمة الحكومة بالتوافق من أجل ضمان نجاحها في تأمين مصلحة البلاد والمواطنين.
لا تشطر الرئاسة عبارة حمالة أوجه، مصادر كركي قالت للمنار عند الاستفسار عن المغزى منها، قالت العبارة جزء من تصريح متكامل، أي إن ما قيل عن الرئاسة لا ينفصل عن الحكومة. الحكومة التي تنتظر عودة رئيس الجمهورية من إجازته السياحية في بودابست التشيكية نهاية الأسبوع، فإعلان تشكيلة الأمر الواقع سيكون الأسبوع المقبل بحسب المعطيات المتوافرة. مصادر الرئيس وبخلاف ما سرب مؤخرا أكدت للمنار أن التشكيلة ستكون من 20 وزيرا بما يضمن المناصفة الطائفية والتوزيع بين المذاهب، وعليه يوم الاثنين سيشهد مشاورات مكثفة ولقاء مع الرئيس المكلف، الذي أكدت مصادره للمنار أيضا أن ما قاله رئيس الجمهورية مؤخرا هو ما سيحصل فعلا ولا يجوز أن ننتظر أكثر من ذلك. أما ما يتعلق بالأسماء المقترحة فيقول مصدر مقرب من الرئيس سليمان إنها شيعيا وسنيا ستكون بعيدة عن الاصطفافات، وهذا ما سيظهر قبل العاشر من الجاري على الأكثر. تصعيد سياسي مرتقب تتشاور بشأنه القوى السياسية في 8 أذار كما تؤكد مصادرها. أما الزعيم الاشتراكي النائب وليد جنبلاط المنزعج من التصعيد السياسي فقد فضل تأجيل الكلام المباح لحين عودته من إجازته في اسطنبول على ما قال للمنار. رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله شيخ نبيل قاووق أن التحريض في لبنان يوجد حيث توجد 14 من أذار، داعيا إلى التفتيش عن التكفيريين حيث توجد 14 من أذار. وخلال ذكرى أسبوع الشهيد فياض فياض في بلدة حاريس، اعتبر الشيخ قاووق أن المرحلة الحالية هي من أشد مراحل الاحتقان المذهبي، ما يفرض على الجميع التعاطي بحكمة وواقعية ووطنية عبر تشكيل لحكومة مصلحة وطنية جامعة.
وإن في 14 أذار في تنفيذ، وإن في 14 أذار فتش عن التكفيريين، وإن في 14 أذار يكون من يخالفهم عدوا لله ولو كان مفتيا للجمهورية. هم يصرون على فتح أبواب لبنان ليس على المجهول وإنما على المعلوم الأسود.
سقط عدد من الضحايا والجرحى في رصاص طائش أطلقه بعض المواطنين احتفالا بعيد رأس السنة الميلادية في ظل غياب للقوى الأمنية المولجة بحماية اللبنانيين.
هيدا شاب عمر الوردة نزل لعندي لينبسط بهالسهرة، لنقعد نسهر نتذكر هالسنة كيف مرقت شو صار فيها. نقتل على البرندة، وقف على برندة بيت، استشهد على البرندة.
عباس حسين نور الدين هكذا عاد إلى بلدته عدلون بعد زيارته عمته في بئر حسن في بيروت. ابن 18 عاما أصابته رصاصات الغدر المبتهجة من أناس لا رادع لهم ولا وازع.
خيي كان على طريق الشهادة بس نالة من خلال رصاصة غادرة، والله بيعلم من اللي أذاه. يعني نحن بس بنقول لعن الله الظالمين.
رصاص الاحتفال لا يجد من يطمعه، والمحتفلون باتوا قتلة سواء كانت فعلتهم عن سابق تصميم وأسرار أو من دونهما.
كل مسؤول بيطلع بيمنع القواس لازم يسمعوا. شباب بعمر الورد تنام تحت التراب، ليش هيدا ما بجوز.
ووجهة السلاح تحددت من زمن طويل، حددها الإمام موسى الصدر بأنه هذا السلاح يجب أن نوجه فقط بجهة واحدة، ولجهة واحدة هي إسرائيل.
محمد برجاوي مصاب برصاص الابتهاج أيضا. شاءت القدرة الإلهية أن تكون إصابته غير خطرة وإن كانت في الرأس.
يعني ما بعرف أنا كيف هيك العالم تحتفل. هي مو بتحتفل وتنبسط وغيرها اثنين بالمستشفى. يعني أنا الحمد لله قضيت على خير، قضيت على خير، بس بالنسبة للشباب اللي استشهدوا، يعني اللي ماتوا دمهم رقبة مين؟ يعني ما في أكثر من جريح وأكثر من قتيل. أنه ليش؟ يعني أنت ما نضلنا بهيدي العادة، عادة السيئة.
كما محمد هناك محمد فرحات وحسين عليلي وآخرون سقطوا جرحى رصاص المبتهجين. أما وزارة الداخلية فتفتخر بعدم سقوط ضحايا بحوادث السير ليلة رأس السنة من دون أن يكون لمطلقي النار ابتهاجا أو حزنا أي حساب عند الوزارة.
وأحيت الطوائف المسيحية قدديس رأس السنة الميلادية في عدد من الكنائس في بيروت وبعض المناطق، فيما ركزت العظات على ضرورة العودة إلى الحوار وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
على نية أن يحل الأمن والأمان في لبنان والعالم، ترأس رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر قداس رأس السنة الميلادية في كنيسة سيدة الوردية في رأس بيروت. مطر كرر التأكيد أن الحوار يبقى الوسيلة الوحيدة لتخطي الانقسام الرهيب الذي لا يخدم أحدا في لبنان.
وللجميع كلمة يجب أن تسمع، إذا أكبر مصلحة الوطن الواحد ونظور المصير اللبناني الأوحد للجميع. لهذا فإن الحوار يبقى الوسيلة الوحيدة والأضمن لتخطي هذا الانقسام الرهيب.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي وخلال ترأسه قداسا بالمناسبة أسفا لما حملته السنة المنصرمة من تطاول على الجيش وفلتان أمني وانهيار اقتصادي.
سنة الكوابيس كانت السنة المنصرمة، كفى جعل لبنان ساحة مستباحة لكم وللغير. أعيده دولة ذات حدود معروفة وسيادة مفروضة على الجميع، لا يتطاول عليه أحد.
راعي أبرشية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت كارلس سليم بستروس دعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
نطالب بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، كما نطالب بإجراء انتخابات لرئيس الجمهورية بحسب الموعد الذي يحدده الدستور.
بستروس ترأس قداس رأس السنة في كاتدرائية النبيلية وسط بيروت وتقبل التهاني في صالون مطرانية الروم الكاثوليك في طريق الشام.
حزب الله وجمهور المقاومة شيعوا الشهداء حسين صلاح حبيب، علي موسى كوراني، وعلي حسين مرتضى الذين قضوا أثناء أدائهم واجبهم الجهادي.
على وقع الشعارات الحسينية تزينت بعلبك بشهيدها المجاهد حسين صلاح حبيب بعد أن غاب عنها جثمانه لتسعة أشهر. التشيع انطلق من حسينية البلدة حيث كانت كلمة لرئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك حذر فيها من الفراغ والتهور فيما خص الحكومة.
وإنما يطفأ النار بحكومة جامعة تتحمل المسؤولية، جامعة للجميع تتفاهم على كل المسائل، وأن يكون هناك حوار وتفاهم، بهذا نحفظ الوطن.
وخلال تشيع مهيب تقدمته فعاليات حزب الله وأهل الشهيد، انطلق الموكب على كف رفاق دربه وصولا إلى روضة الشهداء، حيث أما الشيخ علي جابر الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها في الثرى. على العهد بالمضي على نهج المقاومة والشهادة، أقسم رفاق الشهيد المجاهد علي موسى كوراني خلال تشييعهم لرفيق دربهم الذي قضى أثناء تأدية واجبه الجهادي. موكب التشييع انطلق من أمام منزل الشهيد في بلدة ياطر الجنوبية. وقد جان الموكب الحاشد شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها، حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ أحمد كوراني ليوارى بعدها في الثرى. وفي بلدة تمنين التحتة في البقاع شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد علي حسين مرتضى الذي قضى أثناء تأدية واجبه الجهادي. موكب التشيع الحاشد انطلق من أمام حسينية البلدة، يتقدمه حملة الرايات وصور القادة وأكاليم الورد. ووسط هتافات التلبية والتأكيد بالمضي على درب المقاومة، جاب النعش الطاهر شوارع البلدة محمولا على الكف الرفاق وصولا إلى مدفن الشهداء، حيث أما مسؤول القسم الثقافي لحزب الله في البقاع السيد فيصل شكر الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها في الثرى.
ظاهرة فريدة من نوعها في لبنان، مواطن يعيش عائلته مع الأفاعي في بلدة حبين التحتة.
المألوف هو أن تعيش الحيوانات الأليفة في المنازل، أما ما هو غير مألوف فهو أن تجد حيوانا ارتبط اسمه بالأذى يعيش وسط عائلة مؤلفة من 4 أشخاص في منزل واحد.
أنا مربيهم أنا بالبيت هون، أنه يعني أكثر الأوقات بدفيهم بحط لهم تدفئة بالشتاء، وبحطهم يعني بمطارح بالصيف، لا بحطهم بالقفاص يعني بيشرحوا هيك بيلعبوا شوي.
أنور بلوط من بلدة حمين التحتة الجنوبية يتخذ من صيد الأفاعي وتربيتها هواية له، حتى وصل به الأمر أن تصبح كفرد من أفراد العائلة.
خلاص صارت هالعادية بلقت حية قدامهم كذا، كأنه ما في مشكلة عندهم.
شي مرة اعترض علي؟
لا لا أبدا. لا يوسف طالع نفس ال.
وبنته شو؟
بنته شوي هلا
بتخاف.
بتخاف شوي يعني مش كثير، بس انه معود بتشوف انه هاي حلوة بتقول له هاي بشعة كذا.
هذه الافعى التي تسمى بالصل هي خاطرة كافعى الكوبرا، ما ان تصوب سمها نحو عيني الفريسة حتى يصاب بالعمى الفوري ثم يموت لاحقا. كيف تحطها بين عائلتك يعني؟
هذا بتضل لا حذر منه، بضل نحطهم بشغلة حميهم لانه كتير سامي يعني عقصتها، ما بيضاين واحد كتير فيها، بتهر اللحم دغري عن جسمه لبني ادم. فهيدا بحذر انه الاولاد ما يلقطوها ما يلعبوا فيها. هذه الحية السامة اللي نيابة 2.5 3 سنت بيجو، هو الفرق بصام بيها الغداد طلع. هذه السامة بنصح انه ما حدا يقرب صوبة هذه. هلا هي ما بتهاجم حدا، بس غدارة كتير يعني ما يأذي الواحد ما بتأذي.
بالرغم من خطورة هذه الأفاعي، لم يتوانى يوسف الابن البكر لأنور عن الإمساك بها والحديث عنها.
لا ما بخاف منه كتير، بس مرة خفت منه وقتها هجمت علي.
راح بابا لقطة
وقتها هناك تحت.
أنا بخاف، بس أول مرة تشجعت من خي أنور قد ما بيه بحياة، حبيت هلا أول مرة بمسكها. وجودكم بدي اتنشط.
لم يكتفي أنور بتربية الأفاعي، أيضا للعقارب نصيب منها. أنور صائد الأفاعي اكتفى حتى الآن بصيد 32 منها، لكن خوفه على حياتها اضطره إلى إخلاء سبيلها. بهذا المشهد ينطبق الجزء الثاني من المثل القائل: حد الحي فروش نيم، ولكن من قال إن النوم قرب العقارب مستحيل؟ من بلدة حومين تحت، حسين عواد، قناة المنار.
نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. قضى السفير الفلسطيني في تشيكيا جمال الجمل متأثرا بجروح أصيب بها في انفجار بمقر إقامته في براغ. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن مادة ناسفة غير معروفة حتى الآن تسببت بالانفجار، بينما ذكرت بعض الصحف التشيكية أن سبب الانفجار يعود إلى نظام إنذار مضاد للسرقة انفجر لحظة قيام الجمل بفتح خزنة في شقته. اتهم مسلحو الجبهة الإسلامية تنظيم داعش التابع للقاعدة بقتل القيادي والطبيب في حركة أحرار الشام حسين سليمان أبو ريان تحت التعذيب. المتحدث باسم الجبهة قال إن فصيل دولة العراق والشام قتل الطبيب أبو ريان، وأشار إلى أن التقرير الطبي أكد تعرضه للتعذيب حيث قطعت أذنه اليمنى وهو حي، كما تعرض لطلقات نارية في يديه أثناء اعتقاله. وسلمت جثة الطبيب إلى الجبهة في إطار عملية تبادل أسرى أحياء بينها وبين الدولة الإسلامية. قتل عدد كبير من المسلحين في سوريا إثر اشتباكات مع الجيش بأكثر من منطقة. وكالة الأنباء السورية أشارت إلى مقتل 21 مسلحا مما يسمى لواء الإسلام في عدرا البلد بريف دمشق، فيما قتل 25 آخرون في عملية للجيش في مزارع عالية بدومة. وفي درعا قتل 17 مسلحا مما يسمى لواء فلوجة حوران في منطقة الجيزة بريف محافظة درعا الشرقي بحسب وكالة سانا. وأحبط الجيش السوري محاولة مجموعتين التسلل من الأراضي اللبنانية عبر موقع البقيعة إلى ريف تلكلخ بحمص، وصادر أسلحة كانت بحوزتهم. أحرق مسلحون مجهولون 5 مراكز للشرطة في محافظة الأنبار إثر الاستيلاء عليها، كما أفادت الشرطة العراقية. وقد واصل الجيش العراقي عملياته للقضاء على تنظيم القاعدة في المحافظة، في حين تعهد رئيس الوزراء نور المالكي بملاحقة الخارجين عن القانون، مجددا استعداد الحكومة لتلبية المطالب المشروعة للمواطنين.
استمرار عمليات الجيش العراقي الهادفة للقضاء على تنظيم القاعدة في المناطق الحدودية مع سوريا والأردن قابله تصاعد الاعتداءات التي تستهدف ضرب استقرار وأمن العراقيين. محافظة الأنبار التي تشكل مسرحا للعمليات العسكرية أقدم مسلحون مجهولون فيها على إحراق 5 مراكز للشرطة في مدينتي الفلوجة والرمادي، وذلك إثر إخراج عناصرها منها حسب ما أفادت الشرطة العراقية. هذه الهجمات التي تلت الإعلان عن رفع حظر التجوال عن جميع مدن الأنبار بعد سحب الجيش منها وتسليمها إلى الشرطة دفعت بمحافظ الأنبار إلى دعوة الجيش للدخول سريعا إلى المحافظة لإعادة الأمن إليها. وتحدث مصدر في شرطة الأنبار عن اعتقال 7 سعوديين قال إنهم يقودون مجاميع إرهابية في الرمادي، في وقت رأى مسؤول في محافظة صلاح الدين ومركزها تكريت أن المحافظة تحتاج إلى عملية أمنية على غرار ما جرى في الأنبار لمواجهة الهجمات المسلحة التي تشهدها ضد مؤسسات الحكم المحلي والشرطة. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أعلن عزم الجيش عن استكمال مهامه في محافظة الأنبار للقضاء على عصابات القاعدة والإرهابيين، متعهدا بملاحقة الخارجين عن القانون دون أي تمييز طائفي.
سيبقى ملاحق كل من يتحدث بالميليشيا والطائفية، ولن نميز ولن نفرق بين سني وشيعي حينما يذهب بهذا الاتجاه. فلماذا نقبل حينما يتقدم الجيش العراقي في محافظة من المحافظات ونرفض حينما يتقدم الجيش العراقي في محافظة أخرى؟ والمنهج المعتمد هو حفظ أمن الدولة وأمن المجتمع ومواجهة العصابات والميليشيات والقاعدة.
المالكي أعلن أن مجلس الوزراء قرر تخصيص أموال لتوفير الخدمات لمحافظة الأنبار، ودعا أهليها للتفاوض مع الحكومة لبناء المنطقة وحمايتها، مؤكدا أن الدولة ستتفاعل مع كل المطالب المشروعة. كما جدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم دعمه للقوات الأمنية في حربها ضد تنظيم القاعدة. وفي جديد التطورات الأمنية، قتل جنديان وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة استهدفت دورية للجيش في حي الزهور شرقي الموصل، وسبق ذلك استشهاد عشرات المواطنين بهجمات بسيارات مفخخة استهدفت أحياء الزعفرانية والمدائن ومناطق متفرقة من العاصمة العراقية.
ودع العالم العام 2013 بأجواء احتفالية أطلقت فيها الألعاب النارية، وقدمت إمارة دبي احتفالات ضخمة مع عرض للألعاب النارية وصف بأنه الأضخم في العالم بهدف دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وفي أستراليا اشتعلت سماء سيدني في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بالألعاب النارية بمناسبة الانتقال إلى العام الجديد، كما أحيت العديد من دول العالم المناسبة بعروض نارية. بموازاة التقدم العسكري للجيش السوري، شهد العام 2013 سلسلة أحداث سياسية في سوريا نستعرض أبرزها في التقرير التالي.
مع طرح الرئيس بشار الأسد مبادرة لحل الأزمة السورية، بدأت أحداث العام 2013 تفاعلاتها السياسية.
نظرنا إلى الحل بشكل شامل، وقلنا بأن الحل له محاور، محور سياسي ومكافحة الإرهاب ومحور اجتماعي، خاصة أن أي أزمة في أي وطن حتى لو كانت جريمة عادية تتفاقم، فعلينا أن نعود إلى الجذور الاجتماعية دائما.
مواقف أتبعتها القيادة السورية بتصريحات على مدار العام مفادها أن إنهاء نزيف الدم مرهون بوقف دعم الجماعات المسلحة. انفتاح دمشق على الحلول السياسية واكبه ترحيب من الحليف الإيراني والصديق الروسي فيما شككت فيه أمريكا وشركاؤها الأوروبيون، وتصدت له دول إقليمية والأطراف المحسوبة عليها في المعارضة السورية. فشل الائتلاف المعارض في تحقيق اختراق عسكري ترافق مع تصدع كبير داخل مكوناته دفع برئيسه السابق أحمد معاذ الخطيب إلى تقديم استقالته بعد طرحه مبادرة مشروطة للحوار مع دمشق ليخلفه أحمد الجربة المدعوم سعوديا. كذلك لم تعمر حكومة الائتلاف برئاسة غسان هيتو المغترب في الولايات المتحدة ليؤتى بأحمد طعمة المقرب أيضا من الرياض. تعاظم نفوذ السعودية قابله تراجع قطري تركي بعد تغييرات الحكم في الدوحة ومشاكل أنقرة الداخلية. أما واشنطن والأوروبيون فأبقوا ضغطهم على دمشق في المحافل الدولية، إنما من دون جدوى بفعل التصدي الروسي الصيني ومعهما مجموعة البريكس. ضعف المعارضة معطوفا على الصمود السياسي والعسكري للقيادة السورية دفع الإدارة الأمريكية إلى التقرب من روسيا، فكان الإعلان عن النية لعقد مؤتمر جنيف 2 من دون أن تلغي واشنطن فكرة إسقاط النظام في دمشق من حساباتها. وتحت ذريعة استخدام الجيش السوري للسلاح الكيماوي في الغوطة الغربية، روجت واشنطن للتدخل عسكريا في سوريا، لكنها سرعان ما انكفأت بفعل الخشية من خروج الأمور عن السيطرة وسط تحذيرات إيرانية روسية من حرب شاملة في الشرق الأوسط، ونأي الكثير من حلفاء واشنطن بأنفسهم عن المشاركة في أي عدوان على سوريا. واقع دفع إدارة باراك أوباما للبحث عن مخرج، فكانت تسوية قضت بتخلي دمشق عن السلاح الكيماوي مقابل تراجع واشنطن عن العدوان العسكري. تسوية الكيماوي فتحت الباب أمام عقد مؤتمر جنيف اثنين بعد تحديد موعده مطلع العام المقبل. وتوقع المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أن يكون المؤتمر طويلا ومعقدا.
عاشت دول مجلس التعاون الخليجي هزات سياسية وأمنية خلال العام 2013. تقرير يسجل أبرز هذه الأحداث.
بقيت الاحتجاجات في البحرين للعام الثالث، ومعها ارتفعت مطالب الإصلاح والتغيير برغم اعتقال رموز في المعارضة الوطنية. أبرز المعتقلين مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق وعضو المجلس العلمائي البحريني الشيخ حسين النجاتي الذي سحبت جنسيته وأوقف لفترة من الوقت. واستدعت السلطات الأمين العام لجمعية الوفاق مرتين وأخلت سبيله بضمان محل إقامته ومنعه من السفر. كما استدعي الأمين العام للتجمع الوحدوي المعارض للتحقيق، فيما رفعت وزارة العدل دعوى لحل المجلس العلمائي لتأييده الحراك الشعبي. شهدت المنطقة الشرقية في السعودية مزيدا من الأحداث، ضحايا جدد سقطوا برصاص القوى الأمنية، وخرجت تظاهرات شعبية تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وفي السعودية أيضا انتقل الأمير سلمان بن عبد العزيز من وزارة الدفاع إلى ولاية العهد منتصف حزيران يونيو، خلفا للأمير نايف بن عبد العزيز الذي توفي في جنيف حيث كان يتلقى العلاج. منتصف العام 2013 خطوة مفاجئة في قطر، حيث أسدل أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الستارة على 18 عاما قضاها في حكم هذا البلد، وتنحى لمصلحة نجله تميم. وإلى جانب الأمير تنحى رئيس وزرائه حمد بن جاسم ليخلفه في هذا المنصب الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني. مطلع تشرين الثاني نوفمبر من العام 2013 بدأت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة بمحاكمة 30 شخصا بتهمة السعي إلى تأسيس فرع لجماعة الإخوان المسلمين بصورة غير قانونية. سبق ذلك إدانة 69 شخصا آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة. قبل يومين من انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت، أعلنت سلطنة عمان معارضتها رسميا إقامة الاتحاد الخليجي، وهددت بالانسحاب من مجلس التعاون في حال تبني هذا الطرح الذي قدمته السعودية. استقبل الكويتيون العام 2013 بتظاهرات مطالبة بحل البرلمان، وبعد 5 أشهر أبطلت المحكمة الدستورية العليا الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل أن ينتخب برلمان جديد وتشكل حكومة جديدة. وفي تشرين الثاني نوفمبر تجددت التظاهرات الداعية إلى حل مجلس الأمة، وترافقت هذه المرة مع اقتحام مقر البرلمان. وقبل أسبوع واحد على نهاية العام استقال وزراء كويتيون ورفعت استقالة إلى أمير البلاد بعد إصدار المحكمة الدستورية قرارا بدستورية البرلمان.
أحيا ملايين العراقيين ذكرى وفاة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة النجف الأشرف، وتأكيدا على المضي على نهج رسول الله وقع أكثر من 3 ملايين مسلم على وثيقة لنبذ الإرهاب في العالم.
وسط إجراءات أمنية مشددة ومكثفة أحيا المسلمون في العراق ذكرى شهادة الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتدفقت حشود الزائرين على النجف الأشرف لتقديم العزاء عند مقام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعزي العالم الإسلامي ومراجعنا العظام، وآية الله الخليفة المنتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بمصاب جده رسول الله.
ونحب ننوه إلى جميع المؤمنين أنه نحب هذه الزيارة، ندعو إلى العراق توحيد الكلمة ورفع راية الإسلام وخذلان الكفر والكافرين وذلهم إن شاء الله والقضاء عليهم على الإرهابيين.
شوارع المدينة غصت بالمعزين القادمين من مختلف المدن العراقية، بالإضافة إلى الزائرين القادمين من البلدان الإسلامية والعربية. قيادة عمليات الفرات الأوسط بدورها أعدت خطة أمنية متكاملة استنفرت خلالها أكثر من 23,000 عنصر أمن من وزارتي الدفاع والداخلية لتوفير الحماية للزائرين.
تم هذا اليوم مناقشة الخطة الأمنية لوفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم،
واغتنمت مجموعة من الشباب فرصة الزيارة لإطلاق مشروع التوقيع على أطول وثيقة في العالم لنبذ الإرهاب والطائفية، وقعها لحد الآن أكثر من 3 ملايين زائر تحمل رسالة السلام من النجف الأشرف.
تعتني هذه الوثيقة لرفض الإرهاب والطائفية في العالم، حيث وقع عليها لحد الآن أكثر من 3 ملايين زائر مسلم، وليس من الطائفة الشيعية فحسب، وإنما من الطائفة الكلدانية والآشورية والمسيحية والسنة. وسوف تتجول الوثيقة في 7 محافظات عراقية وفي مجلس النواب تحت قبة البرلمان للتوقيع عليها، وهي إرسال رسالة السلام والمحبة من النجف الأشرف.
وتعد مناسبة شهادة الرسول الأكرم من أبرز المناسبات التي يحرص المسلمون الشيعة على إحيائها في كل عام. وتبقى الذكرى السنوية لشهادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مناسبة تذكر المسلمين بضرورة الاقتداء بنهجه القويم وسيرته التي استطاع من خلالها أن يوحد الأمة. من النجف الأشرف، حسن الخرسان، قناة المنار.
زار رئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة فولغوغراد بشمال القوقاز الروسي، ووضع إكليلا من الورد على نصب تذكاري لضحايا التفجيرين اللذين ضربا المنطقة هذا الأسبوع. وعقد بوتين اجتماعا مع رؤساء جهاز الأمن الفيدرالي ومسؤولي وزارة الداخلية للوقوف على آخر المستجدات الأمنية، وقال إنه ليس ثمة مبرر لارتكاب جرائم ضد المدنيين وخاصة النساء والأطفال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. تفقدنا غدا مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 7 و12 درجة تحت الصفر بالأرز وصفر في البقاع والداخل. الضغط الجوي 767 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 75%. الرياح السطحية متقلبة تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع تبني 18 درجة 19 في جبية، صورة 20 درجة 12 في جزين، رشية 14 درجة مع طقس مشمس إلى قليل الغيوم، 21 في العاصمة بيروت، زحلي 9، 10 في بعلبة، بشري 10، ونختم مع الهرمل 8 درجات. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غاب طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة أدناها 13 وأقصاها إلى 21 درجة. الجمعة والسبت استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، نهار السبت يصل أقصاها إلى 21 درجة. مشاهدينا، كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
تذكير بعناوين النشرة: إنجاز للجيش، توقيف السعودي ماجد الماجد أمير القاعدة في لبنان. طهران ترحب بتوقيف الماجد المسؤول عن تفجير السفارة في بيروت. الراعي سليمان لا تشطر الرئاسة وتقطع الرأس عن الجسد.
فالاستحقاق الرئاسي هو الأساس وهو الجوهر وهو باب خلاصنا الوطني.
ضحية وثلاثة جرحى برصاص الابتهاج برأس السنة.
شباب بعمر الورد اتنين تحت التراب، ليش؟
4 أشخاص في منزل واحد والأفعى خامستهم.
حد الحي فروش النوم، ولكن من قال إن النوم قرب العقارب مستحيل.
داعش تقتل طبيبا في حلب ومسلحون يهاجمون شرطة الرمادي. المنار دوت كوم دوت ال بعنواننا على شبكة الانترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.